فالموضع الأول فيه النهي عن اتباع أهوائهم لأنها سبيل إلى اتباع ملتهم. الموضع الثاني النهي عن مشابهتهم في التفرق. الموضع الثالث النهي عن اتباع سبيلهم. الموضع الرابع وهو أهمها في سورة براءة وهو النهي عن مشابهتهم في الشهوات والشبهات في الدنيا والدين في الاستمتاع بالخلاق والخوض الباطل. ولازلنا في بيان هذا الموضع وقد ذكرنا من الأحاديث المبينة له أن هناك أحاديث تنهى عن مشابهتهم في الاستمتاع بالخلاق أي في وأحاديث تنهى عن مشابهتهم في الخوض الباطل. وقد ذكرنا منها حتى الآن 7 أحاديث كان آخرها ما رواه مسلم عن ابن مسعود قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ خلافها قال فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فهذا نهي عن الاختلاف نهي عن الخوض الباطل لأن الاختلاف المذموم يكون خوضا باطلا. قال ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. فلم يقتصر صلى الله عليه وآله وسلم على النهي عن الاختلاف وإنما بيّن أيضا وحذر أن الذين من قبلنا قد اختلفوا أي فلا تشابهوهم في الاختلاف فلم يكتفي صلى الله عليه وسلم بالنهي حتى حذر من مشابهة من كان قبلنا. يقول الشيخ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق. وهذا مهم جدا أيها الإخوة. كلاكما محسن فإذا كان الاختلاف سائغا فلا تجحد مع فلا تجحد ما مع مخالفك من الحق. فمثلا مسألة القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية هل يقرأ المأموم أو لا يقرأ هذا من الخلاف السائغ المعروف فإذا أنت تبنيت أحد الأقوال ومعك أدلة فستجد مع أخيك أيضا أدلة على هذا. فإذا لا تجحد ما معه من هذه الأدلة لا تجحدها. فيقول الشيخ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق. قال ولهذا قال حذيفة لعثمان أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب لما كان حذيفة في أرمينيا والناس كانوا يقرؤون بقراءات مختلفة، فيقول أحدهم الآخر قراءتي أحسن من قراءتك، وهكذا حتى كاد أن يكفر بعضهم بعض، حتى كاد أن يكفر بعضهم بعض، مع أن القراءات كلها يعني صحيحة من عند الله تبارك وتعالى. فقال حذيفة لعثمان: أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم. نفس الكلام ما قاله حذيفة هو ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي علمهم. قال: لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم. قال: فأفاد ذلك شيئا، يعني الحديث أفاد شيئا، أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا، وهو المستفاد من قوله لا تختلفوا، تحريم الاختلاف في مثل هذا. فإذا كان كل من القولين سائغا فيحرم الاختلاف، بمعنى أنك لا تجحد ما مع أخيك من الحق، تحريم الاختلاف في مثل هذا. والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم. فإذا كما ذكرت لك لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد النهي عن الاختلاف، حتى بين صلى الله عليه وسلم أن هذا كان دأب من كان قبلنا فهلكوا. قال: واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب. وقد قلت في أول الدرس أن هذا يعني من أخطر الأمور، هذا من أخطر الأمور. إذا كان الاختلاف سائغا فلماذا تجحد يعني ما مع أخيك من الحق؟ قال: واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب الذي يمكن أن نسميه ماذا؟ اختلاف الجحد. اختلاف الجحد يعني أنت تجحد ما عند الآخر من الحق، اختلاف الجحد. قال: وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته، أو في بعضه مخطئا في نفي ما عليه الآخر. هذا هو الاختلاف الذي يجر إلى الأهواء، الاختلاف الذي فيه جحد ما عند الآخر من الحق. قال: وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته. أنت مصيب فيما تثبته، فلو قلت مثلا المأموم يعني ينصت ويستمع، طالما أن الإمام يقرأ ويجهر بالقراءة فالمأموم يعني ينصت ويستمع، أنت مصيب في هذا، فأنت مصيب فيما تثبته. مخطئ في نفي ما عليه الآخر، مخطئ في نفي ما عليه الآخر. وإن كان طبعا التمثيل بهذه المسألة يعني غير مطابق. خلينا نقول مثلا في أدعية الاستفتاح، أدعية استفتاح الصلاة في ثناء وفي دعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. واحد يقول: لا، الاستفتاح بما جاء في الصحيحين أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك يعني بعد التكبير فماذا تقول؟ فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. فأنت تثبت الأول وتنفي الإيش؟ وتنفي الثاني، تقول لا هذا الثناء هو الصحيح، لأن عمر رضي الله عنه كان يجهر به ويعلمه الناس. طيب هل في ذلك أن عمر رضي الله عنه لم يكن يقول الآخر اللهم باعد بينه وبين خطاياي؟ ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بينه وبين خطاياي، هل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول الأول؟ فإذا هو هذا، يكون الإنسان مصيب فيما يثبته، مخطئ في نفي ما عليه الآخر، فهذا أخطر الاختلاف. وهكذا يستمر الحال حتى يحصل الشقاق والاختلاف، وربما يصل إلى البغي والقتال وغير ذلك، أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته، أو في بعضه مخطئا في نفي ما عليه الآخر. قال كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه، مخطئا في نفي حرف غيره. فمثلا ابن مسعود اختلف مع قارئ آخر، فإذا قال ابن مسعود مثلا هكذا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر هكذا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب كل واحد من الطرفين يسلم للآخر، لأن هذا يقول أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاختلاف في المسائل الفقهية، أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا محق فيما أثبته، فالواجب علي أن أثبت أيضا ما معك لا أنفيه. لكن الذي يحصل ماذا؟ الذي يحصل أنني أثبت ما عندي وأنفي ما عليه الآخر، مع أن الذي مع الآخر حق أيضا. فإذا هذا هو اختلاف الجحد الذي هو أخطر الاختلافات. يقول الشيخ فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات، هو هذا. فإذا جهلك في ماذا؟ جهلك في نفي ما مع الآخر. فإذا معظم الجهل إنما يقع في الإيش؟ ليس في الإثبات، لا في النفي، لأنك تنفي بلا علم. وهل أنت أحط بكل شيء علما حتى تنفي ما مع الآخر؟ قال فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات. قال لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. أنت بما تثبته أنت أحط به علما، فيما تثبته أحط به علما بالنسبة لك، وإلا فالإنسان لا يحيط به، لا يعرف حقائق الأمور، وإنما معرفة حقائق الأمور إلى الله عز وجل. قال لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. قال ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون الضرب الإيمان. تأمل، لأن مضمون الضرب يعني ضرب الآية بالآية الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى، وهذا من أخطر ما يكون، هذا من أخطر ما يكون من مواقع فيها للبدع. القدرية ركزوا على ماذا؟ ركزوا على الآيات التي فيها أن الإنسان هو الفاعل، بس ركزوا على هذه الآيات، وجحدوا الآيات الأخرى التي فيها أن الفاعل أو أن الفعل لا يكون إلا بمشيئة الله عز وجل. والجبرية نظروا إلى الآيات التي فيها أن الله عز وجل هو الفاعل ولا يكون شيء إلا بعد مشيئته، وتركوا الآيات الأخرى التي فيها أن الإنسان أيضا يفعل. فهذا هو ضرب آيات الله بعضها بإيش؟ ببعض. وعند التأمل لا تجد إيش؟ لا تجد منافاة بين الآيات. فإذن هو هذا كما ذكرنا الآن في المثال، هل هناك منافاة بين الاستفتاح بالثناء والدعاء؟ ما في منافاة، ما في منافاة، لأننا نقول ماذا؟ إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يستفتح بهذا وأحيانا أخرى يستفتح بالآخر، أو نقول أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع إيش؟ كان يجمع بينهم، إما أن نقول هذا وها أو هذا. إذن ما في منافاة، فلماذا أنت تنفي الذي عند الآخر من الحق؟ هذا كله يدخل في ماذا؟ يدخل في وخطم كالذي خاضوا. طيب، الحديث الثامن في هذا الموضوع أيضا وهو وخطم كالذي خاضوا، حتى ندرك يعني أهمية هذا الموضوع، قال ما رواه مسلم عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمر قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما، والتهجير معروف يعني إذا اشتد الحر، هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب، باختلافهم في الكتاب. قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، مع أن الكتاب إيش؟ مع أن الكتاب إيش نزل بالإيش؟ بالحق، يعني ما في اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فإذا كان من عند الله فما في اختلاف أبدا، ومع ذلك هم يختلفون في الكتاب. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فإذا هذا حديث أيضا يبين أو فيه النهي عن مشابهة من كان قبلنا في الإيش؟ في الاختلاف. إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب، فعلل غضبه صلى الله عليه وآله وسلم بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا، وإذا كان كذلك قال وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا، يعني يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا، يعني في الاختلاف هذا، في الاختلاف في الكتاب يعني، وفي غيره نوعا. فالعبرة بالإيش؟ فالعبرة بالعموم، فالعبرة بالعموم، لأنه ربما يقول قائل هذا الحديث يدل على أننا لا نتشبه بهم بالاختلاف في الكتاب ولا يمنع التشبه بهم فيما سواه، نقول لا، دل الحديث على النهي عن مشابهتهم في هذا عينا يعني في الاختلاف في الكتاب وفي غيره نوعا، وفي غيره نوعا. ثم يستطرد الشيخ يبين لنا أنواع الاختلاف في الكتاب، لأنه ذكر في هذا الحديث ماذا؟ باختلافهم في الكتاب، فسيبين لنا أنواع الإيش؟ أنواع الاختلاف وأقسام الاختلاف. قال والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان، فإذا الاختلاف قسمان. القسم الأول يذم الطائفتين جميعا، يعني في نوع في قسم مذكور في القرآن يذم فيه الطائفتان جميعا، الطائفتين المختلفتين، والقسم الثاني فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى. فإذن إذا كان الاختلاف بين مؤمنين وكافرين فالمؤمنون يعني يحمدون على مفارقتهم للكافرين، والكافرون يعني يذمون أو يذمون. وفي قسم من الاختلاف يذم فيه الطائفتان جميعا، يذم فيه الطائفتان جميعا. كيف ذلك؟ قال كما في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين. فمثلا طوائف النصارى، طوائف النصارى كلهم مذمومون، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. قال فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف، ها؟ وأما الباقون فكلهم إيش؟ كلهم إيش؟ مذمومون. النصارى مثلا منهم من قال المسيح هو الله، ومنهم من قال ابن الله، ومنهم من قال ثالث ثلاثة، الكل مذموم. قال وقوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، فذمهم جميعا. قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أيضا ذمهم جميعا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ذمهم جميعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ذمهم جميعا. قال وكذلك وصف اختلاف النصارى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فبين اختلافهم وذمهم جميعا. ووصف اختلاف اليهود بقوله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، الكل مذموم. وفي الحديث حديث الافتراق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73، فنقول 72 كلها مذمومة والمحمود طائفة واحدة. فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة. فإذا عرفنا القسم الأول الذي يذم فيه إيش؟ يذم فيه ها جميع الطوائف، فهم خالفوا الحق ثم إيش؟ ثم إيش؟ ثم اختلفوا، فكلهم مذمومون، مذمومون أولا لمخالفتهم الحق، ومذمومون ثانيا لأنهم إيش؟ لأنهم اختلفوا. ولا بد أن يختلفوا، سبحان الله، لا بد. إذا تركوا طريق الحق فلا بد من الاختلاف، لا بد. فاليهود تجد منهم طوائف، السامرة وغيرهم تجد منهم طوائف عدة، والنصارى كذلك. وصدق قول الله تبارك وتعالى فيهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. فإذا هذا هو القسم الأول، الذي القسم الأول من الاختلاف الذي ذكر في القرآن أنه يذم فيه جميع الطوائف المخالفة لأهل الحق. طيب يقول هذا الاختلاف المذموم من الطرفين، هذا الاختلاف المذموم من الطرفين لازلنا في القسم الأول، يكون سببه، ما سببه؟ يكون سببه تارة فساد النية، يعني ليس اختلافهم لأجل الجهل وإنما لفساد النية، لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض، فلم يختلفوا لأنهم جهل، لا، هم يعلمون، لكنهم اختلفوا ماذا؟ بغيا وحسدا وعلوا. وهو الذي يعبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وغيره فيقول الاختلاف الاختلاف أسبابه محصورة في شيئه، الاختلاف أسبابه محصورة في شيئه، إما خفاء العلم أو فساد القصد، إما خفاء العلم أو فساد القصد. فإذا وجدت جماعة مختلفين فنقول هؤلاء اختلفوا إما لأنهم لا يعلمون خفاء العلم، طيب وإن كانوا يعلمون ومع ذلك هم مختلفون نقول سوء القصد، بغي وحسد وإرادة علو. فيقول هذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية. قال فيحب لذلك ذم قول غيرها كل طائفة، لأنه فاسد أصلا حسود باغي، فهو دوما يحب أن يعني يفند قول الطائفة الأخرى ويذمها، فيحب لذلك ذم قول غيرها أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، يريد أن يغلب، أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة، فهو هذا. فإذا أحب طائفة فلا يحبها لله عز وجل، لا يحبها لله عز وجل. يعني مثلا تجد إنسان مثلا سعودي يأخذ بأقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنه سعودي، نقول لا هذا غلط، تأخذ بأقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنها مثلا بينة ظاهرة لا لأنه سعود. تجد إنسان مصري مثلا يأخذ بقول فلان لأنه مصري، لا. فإذا إذا أبغض يكون على غير حق، وإذا أحب يكون أيضا على غير حق، وهذا كله بسبب البغي والإيش، البغي والحسد وإرادة الإيش وإرادة العلو. هذا السبب الأول. فإذا تارة يكون فساد الإيش، فساد النية. قال ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر. فإذا إما إيش، إما خفاء العلم جهل، وإما إيش، وإما فساد القصد. يقول جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل. يريد أن يقول إيش هذا الجهل، إما أن يكون في تصور المسألة، كلاهما جاهل، هذا يتصور المسألة على شيء معين وهذا يتصورها تصور آخر، أو يكون جهل بالدليل صاحبه يستدل عليه بدليل وهو جاهل بهذا الدليل فينكره، فإما جهل في التصور أو جهل في الدليل أو جهل في الإيش، في الاستدلال، أو جهل في الاستدلال، الدليل صحيح لكنه يستدل خطأ. فإذا الجهل يكون في تصور المسألة، جهل في بالدليل أو جهل بالاستدلال، أو جهل بالاستدلال. فإذا هذا لازلنا في القسم ليش الأول الذي تذم فيه الطائفتان جميعا، وعرفنا سببه إما خفاء العلم أو سوء ليش، سوء القصد. سوء القصد يعني شو؟ الحسد والبغي وردة العلو والتعصب. وأما الجهل يكون جهل بحقيقة المسألة المختلف فيها، أو جهل بالدليل، أو جهل بالإيش، بالاستدلال. هذه الأمور إذا أنت عرفتها تعرف حقيقة منهج أهل السنة والجماعة، وتكون إنسانا منصفا لا تبغي على الآخرين. قال أما أنواعه، لازلنا في هذا القسم الذي هو شو الذي تذم فيه الطائفتان جميعا. قال وأما أنواعه، فإذا عرفنا إيش؟ عرفنا القسم الأول. فإذا نقول القسم الأول، أول شيء عرفنا المراد به، بعدين عرفنا شو أسبابه، الآن نريد أن نعرف إيش أنواعه. فإذا ثلاث أشياء، المراد به عرفنا تذم فيه الطائفتين جميعا، أسبابه سوى القصد أو خفاء العلم. طيب أنواعه، قال أما أنواعه فهو في الأصل قسمان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع واختلاف تضاد. قال واختلاف التنوع على وجوه. طيب واحد ما عنده سؤال، في سؤال، إذا قلنا إن القسم الأول الذي تذم فيه الطائفتين، وبعدين قلنا من أنواع اختلاف التنوع، شو يعني اختلاف التنوع؟ ها؟ اختلاف التنوع يعني المفروض ما يكونش فيه إيش؟ ما يكونش فيه ذم. نقول صحيح، الذم إنما يكون بسبب إيش؟ بسبب إيش؟ بسبب البغي. فإذا هذا اختلاف التنوع، الاختلاف نفسه سائغ، لكن لماذا ذم فيه الطائفتين طالما أنه اختلاف تنوع؟ بسبب الإيش؟ بسبب البغي. فالمذموم ليس الإيش؟ ليس الإيش؟ ليس الاختلاف، وإنما المذموم ماذا؟ الطائفتان، الطائفتين المختلفتين، هذا اختلاف التنوع. طيب نعرف إيش المقصود باختلاف التنوع، وسوف نذكر لكم فيه يعني أربعة أشياء. فنقول وجوه اختلاف التنوع، وجوه اختلاف التنوع، فمنه يعني من اختلاف التنوع ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا. يكون كل واحد من القولين أو الفعلين، سواء كنا مختلفين في قول أو مختلفين في فعل، فنقول كلاهما مشروع. فمثلا رفع اليدين إلى حذو المنكبين، هذا فعل مشروع. طيب حتى يحاذي فروع أذنيه، مشروع أيضا، فهذا مشروع وهذا مشروع. طيب والقولين، قولين مشروعين مثل شو؟ ها؟ كما ذكرنا في الاستفتاح وكما في القراءات، فهذا اختلاف تنوع، اختلاف تنوع. فالمفروض طالما أنه اختلاف تنوع المفروض ما نختلف. طيب مع ذلك هم يختلفون، فنقول يذمان، تذم الطائفتين لأجل ماذا؟ لأجل إيش؟ لأجل البغي. فإذن الوجه الأول من اختلاف التنوع ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات وكما في اختلاف صفة الأذان. صفة الأذان، ففي أذان أبي محذورة التكبير في أوله إيش؟ مرتين، وعليه الإمام مالك رحمة الله عليه، الله أكبر الله أكبر، وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله، والمشهور ماذا؟ أربع تكبيرات. فالآن إذا جاءنا مالكي وأذن وكبر تكبيرتين، كما يحصل في بعض البلاد، يعني يضرب، بل ربما يقتل، إيش السبب؟ إيش السبب؟ الجهل بالإيش؟ الجهل بالدليل. كما في صفة الأذان والإقامة، الإقامة أيضا ثابتة، يعني يمكن أن تقيم مثنى مثل الأذى، ويمكن أن تقيم فرادى كما هو المشهور، والاستفتاح والتشهدات في 4 تشهدات صحيحة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني أي واحد قلت منها فهو صحيح. قال وصلاة الخوف وتكبيرات العيد إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه. قال وإن كان قد يقال إن بعضه أفضل من إيش؟ أفضل من بعض، لكنه كله مشروع. فهذا الوجه الأول من اختلاف التنوع. طيب إيش المذموم في هذا اسم؟ قال ثم نجد، مع أن هذا سائغ وهذا سائغ، يعني اختلاف تنوع. قال ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيثارها كما ذكرت لك الآن. قال وهذا عين المحرم، ومن لم يبلغ هذا المبلغ اللي هو مبلغ الاقتتال يعني، فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه. يعني إذا لم يقتتل مع مخالفه ستجد عنده هوى لما هو عليه، ويدافع عنه ويخطئ الآخر. نعم، هذا الوجه الأول. الوجه الأول من اختلاف الإيش؟ من اختلاف التنوع. الوجه الثاني قال ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر. كل من القولين في معنى القول الآخر، يعني ما في خلاف أصلا، وهو الذي يسمونه بالخلاف الإيش؟ بالخلاف الإيش؟ اللفظي، خلاف لفظي، يعني خلاف في اللفظ بس، لأن ما في خلاف في المعنى، لأن أحد القولين في معنى الآخر في معناه، فإذا بس الخلاف في الإيش؟ في اللفظ. قال لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ، وهنا يقول ألفاظ الحدود، مع أن يعني في نسخ أخرى ألفاظ المدود. قال وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام، مثلا يقسمون الماء إلى إيش؟ ها؟ إلى نجس وإلى إيش؟ وإلى طاهر غير مطهر وإلى طاهر مطهر. طيب تجد مذهب آخر لا يقسم إلا نجس وإيش وطاهر، وعند التأمل ما تجد بينهم إيش؟ ما تجد بينهم خلاف إلا في التقسيم بس. قال ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى. هذا هو. فإذا هذا الاختلاف نفسه غير مذموم، وإنما المذموم ماذا؟ ها؟ هو البغي والحسد الذي يذم فيه، يذم به الطائفتان جميعا. فإذا هم ذموا لأجل الاختلاف، وإنما ذموا لأجل إيش؟ لأجل البغي والحسد. قال ومنه، أي من اختلاف التنوع، ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان. انتبه من هذا، نقول فيه في خلاف حقيقي، يعني هذا القول معناه غير هذا القول، لكن ما في تنافي بينهما، لا منافاة بينهما. قال فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدا. كما اختلف الصحابة في إيش؟ في قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا إيش؟ إلا في بني قريظة، لما جاءه جبريل بعد غزوة الأحزاب ووضع النبي صلى الله عليه وسلم السلاح، فجاءه جبريل قال الملائكة لم تضع السلاح، وأمره بالتعجيل إلى بني قريظة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ففي جماعة من الصحابة جاء وقت العصر عليهم في الطريق قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فأخروا حتى صلوا في بني قريظة. آخرون قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا، وإنما أراد التعجيل، أراد أن نعجل إلى إيش؟ إلى بني قريظة، فإذا حان وقت العصر في الطريق نصلي. فنقول المعنيان غيرين، لأن هؤلاء صلوا في الطريق وهؤلاء صلوا وين، لكنهما صحيحا. فلا ينكر على هذا فهمه، على هذه الطائفة فهمها، ولا على تلك الطائفة إيش فهمها. هذا التالي. الرابع قال ومنهما يكون طريقتان مشروعتان، ورجل أو قوم قد سلكوا هذا الطريق أو هذه الطريق، وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين، وكلاهما حسن في الدين. كما ذكرت لك مثلا رفع اليدين، حذو المنكبين ورفع اليدين يحاذي فروع ليش الأذنين، فهذا مشروع وهذا مشروع، فهذا من اختلاف ليش، من اختلاف التنوع. فإيش الفرق بين أربعة وبين واحد؟ يعني واحد أشمل، لأنه قال من يعني القولين أو ليش أو الفعلين، وأما هنا قال يعني ما يكون طريقتان مشروعتان، ولعل الطريقة يعني أعم، لعل الطريقة أعم. طيب قال الشيخ ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم. فإذا اختلاف التنوع غير مذموم، اختلاف التنوع غير مذموم، وإنما الذم من أجل ماذا؟ من أجل الظلم وليش والجهل. قال وأما اختلاف التضاد، لازلنا في أنواع ليش، في أنواع القسم الأول وهو الذي يذم فيه الطائفتان جميعا. قال وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان، هذا اختلاف التضاد، قولان متنافيان إما في الأصول وإما في ليش وإما في الفروع. قال فهذا الخطب فيه أشد طبعا، لأنه اختلاف تضاد، لأن القولين يتنافيان. يقول في هذا اختلاف التضاد، يعني الخلاف بيننا وبين أهل البدع اختلاف تضاد، الخلاف بيننا وبين أهل البدع اختلاف تضاد، وأما الخلاف بين أهل السنة في الأصول أو الفروع اختلاف إيش؟ اختلاف تنوع. الوظيفة الرابعة ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، وقد جاء في بعض الآثار تسميته عزرائيل ولا يصح في ذلك شيء. فإذا نقول ملك الموت كما قال الله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، أي ملك الموت ومن معه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الفاعل مؤخر والمفعول مقدم. قال وقد جاء في الأحاديث أن أعوانه يأتون العبد بحسب عمله، فإذا كان عمل إنسان صالح يأتونه في صورة حسنة، وإذا كان عمله سيئا يأتونه في صورة سيئة، كما في حديث البراء المشهور أتته ملائكة بيض الوجوه إلى آخره. ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت، فإذا قبضها فلا يدعونها في يده بل يضعونها في أكفان وحنوط يليق بها. فإذا هو وظيفته قبض الروح، فإذا قبضها فورا أعوانه يأخذون هذه الروح ويضعونها في أكفان وفي يعني حنوط يليق بها. وكونها توضع في أكفان وفي حنوط هذا مما يدل على أنها جسم، جسم لطيف وتصعد. إن الروح إذا قبض تبعه الإيش؟ تبعه البصر. فمعنى هذا أن البصر يعني ينظر إلى الروح وهي صاعدة. فإذا الروح جسم، جسم لطيف. الوظيفة الخامسة: ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وارتحاله وفي نومه ويقظته وفي كل حالاته، موجودون. وربما يكون مثلا المراد أن الملائكة لا تقربه، ممكن ملائكة الرحمة أو شيء آخر، وأما الحفظ فلا بد له من الحفظ، والله أعلم. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات الملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كيف يعني من أمر الله؟ إما أن تكون من بمعنى الباء، يعني يحفظونه بأمره، أو تكون على بابه يحفظونه من أمر الله. كيف؟ فإذا جاءه يعني أمر الله تبارك وتعالى، يعني خلوا بينهم وبينهم. خلينا نشوف، نقول الثاني على بابها بمعنى يحفظونه من أمر الله، يعني من الشرور والأذى التي هي بأمر الله عز وجل أيضا. فيكون في هذا يعني من يعني على القول الثاني يكون فيه دليل على ماذا؟ دليل على خلق الله تبارك وتعالى للشر أيضا. يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه من الشرور والمعاصي والأذى التي هي من أمر الله تبارك وتعالى. فإذا هذا بالنسبة للمعقبات. وكذلك قوله تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمة. يكلأكم أي يحفظكم، وهذا يعني بالملائكة. الوظيفة السادسة: ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر، وهم الكرام الكاتبون. نعم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فمن أثر الإيمان بالملائكة يا عبد الرحمن أن الإنسان يراقب لسانه. فإذا لا تنسوا هذا، الخلاف بيننا وبين أهل البدع اختلاف تضاد، وأما الخلاف بين أهل السنة في الأصول أو في الفروع فهو اختلاف تنوع. مثلا جماعة يرون النزول على الركبتين، جماعة يرون النزول على اليدين، جماعة يرون القبض بعد الرفع من الركوع، وجماعة الإرسال. فهذا كله اختلاف بين أهل السنة، اختلاف بين أهل السنة هو اختلاف إيش؟ اختلاف تنوع. وأما الخلاف بيننا وبين طائفة من أهل البدع فهو اختلاف إيش؟ اختلاف تضاد. قال: فهذا الخطب فيه أشد، لأن القولين يتنافيان. لكن نبه الشيخ هنا على تنبيه مهم، قال: لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق في الأصل. أراد الشيخ ماذا؟ أراد الشيخ أن يقول أنه مع أن الاختلاف بيننا وبين أهل البدع اختلاف تضاد، إلا أنك تجد في بعض أقوالهم ما هو حق، فلا بد أن نقبله مع أن الاختلاف بيننا وبينهم اختلاف تضاد. يقول الشيخ: كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم. قال: وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر. قال: وكما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه. قال: وكذلك رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقه وبعض المتصوف، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه. فإذن على كل حال أيها الإخوة، في اختلاف التنوع حق، وكل واحد من المختلفين مصيب في اختلاف التنوع، وأما اختلاف التضاد فواضح مع مراعاة هذا التنبيه، وهو ماذا؟ أنه إذا كان الاختلاف بينك وبين أحد من أهل البدع اختلاف تضاد، لكن لا يحمل هذا على أن ترد الحق الذي معه أو الدليل الذي معه. يقول الشيخ: وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، فالذي يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك مصيب، والذي يستفتح بي اللهم باعد بيني وبين خطاياي مصيب، الذي يؤذن بصفة معينة مصيب، والذي يؤذن على الصفة الأخرى مصيب أيضا بلا تردد. يقول الشيخ: لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه. فإذا تأمل، فالاختلاف نفسه لا شيء فيه، وإنما الذم واقع على إيش؟ على من بغى على الآخر. قال: وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك. شو يعني في مثل ذلك؟ إذا لم يكن هناك بغي وحسد. وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك. في مثل ذلك يعني إذا لم يكن هناك، يعني في اختلاف التنوع الذي ليس فيه بغي ولا حسد. قال: إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى. إذن هذا الدليل على هذا القسم الذي هو شو؟ اختلاف تنوع ليس فيه إيش؟ فإذن يمكن أن نقسم اختلاف التنوع إلى قسمين. اختلاف التنوع إلى قسمين: اختلاف تنوع بلا بغي ولا حسد، هذا إيش؟ تحمد فيه الإيش؟ الطائفتان. اختلاف تنوع مع البغي والحسد تذم فيه الإيش؟ تذم فيه الطائفتان. الدليل على اختلاف التنوع الذي تحمد فيه الطائفتان إذا لم يكن هناك بغي ولا إيش؟ ولا حسد، قوله تعالى لما توجه الصحابة إلى بني النضير، قال تعالى: ما قطعتم من لينة، يعني من نخل، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. لأن الصحابة اختلفوا في قطع النخيل، فمنهم من رأى القطع ومنهم من منع، فاختلفوا، فالله تبارك وتعالى يعني أقرهم على هذا. قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فهؤلاء اجتهدوا في القطع، وهؤلاء اجتهدوا في عدم القطع، والله تبارك وتعالى قال هذا وهذا بإذن الله، فلم يذم يعني طائفة من الطائفتين. وأيضا مما يدل على أن اختلاف التنوع بلا بغي ولا حسد تحمد فيه الطائفتان، قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. داود حكم وسليمان حكم ومدح الله تبارك وتعالى داود وسليمان قال وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما. قال وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها طالما أنه ليس هناك بغي ولا حسد. وقال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فإذا ما هي الأدلة يا إبراهيم على أن في اختلاف التنوع الذي ليس فيه بغي ولا حسد يحمد الطائفتان؟ أربع أدلة. الدليل الأول ما قطعتم من لينة أو تركتمها. الدليل الثاني وداود وسليمان. الدليل الثالث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فيما فعلوه يوم بني قريظة. الرابع إذا اجتهد الحاكم فأصاب وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ. حتى قال الشيخ وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة إيش أقسام. فإذا إما أن تجعل الاختلاف المذكور في القرآن قسمين أو تجعله إيش. فإذا جعلناه قسمان فماذا نقول؟ الاختلاف الذي تذم فيه الطائفتان جميعا والاختلاف الذي تحمد فيه الطائفة المحقة وتذم فيه الطائفة ليش مبطل. أو أن نقسم هذا الأول إلى إيش؟ إلى قسمين. اختلاف تنوع مع البغي والحسد ها؟ تذم فيه الطائفتان جميعا. اختلاف تنوع بدون بغي ولا حسد تحمد فيه الطائفتان إيش جميعا. والقسم الثالث ها تذم فيه طائفة الطائفة تحمد فيه الطائفة المحقة وتذم فيه الطائفة ليش المبطلة. فإما أن تقسم هذا وإما أن تقسم هذا. قال وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى كما في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلى أن قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فحمد الله تبارك وتعالى الطائفة المؤمنة وذم الطائفة الكافرة. وأيضا قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم يوم بدر فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ثم قال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. فذكر سبحانه وتعالى الطائفة الكافرة والطائفة ليش المؤمنة وذم الأولى ومدح الثانية وتوعد الأولى ووعد الثانية. يقول الشيخ وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم ليش من القسم الأول. القسم الأول الذي هو اختلاف تنوع واختلاف تضاد وقسمنا اختلاف التنوع إلى قسمين. وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء. وشوف الخوارج ماذا فعلوا. الخوارج ماذا فعلوا حتى قتلوا المسلمين؟ قال لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل. قال الشيخ وقريب من هذا الباب يريد أن يذكر يعني نوع يعني مستقل من الاختلاف. فإذا عرفنا أقسام الاختلاف في القرآن قريب من هذا الباب يعني هذا نوع يعني نوع مستقل من الاختلاف. ما خرجه في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، الشاهد واختلافهم على أنبيائهم. فإذن هذا النوع من الاختلاف سنسميه ماذا؟ الاختلاف على الإيش؟ الاختلاف على الأنبياء، الاختلاف على الأنبياء. الأقسام الفائتة اختلاف يعني أتباع الأنبياء فيما بينهم، أما هذا اختلاف على الأنبياء بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية، كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى في الجهاد وغيره، اختلفوا على أنبيائهم. أمرهم موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. هذا اختلاف على أنبيائهم. أمرهم موسى بأن يذبحوا بقرة، اختلفوا عليه. فهذا اختلاف على ليش؟ اختلاف على الأنبياء. قال: لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة الأنبياء. فإذن الاختلاف على الأنبياء هو مخالفة الأنبياء، كما يقول: اختلف الناس على الأمير، أي خالفوه. فإذن الاختلاف على الأنبياء هو إيش؟ مخالفته. قال: والاختلاف الأول مخالفة بعضهم بعضا. فإذن الذي ذكرناه أولا مخالفة بعضهم بعض، وأما هذا إيش؟ مخالفة الإيش؟ مخالفة الأنبياء. طيب أيهم يؤدي للآخر؟ أيهما يؤدي للآخر؟ إحنا قلنا الآن مخالفة بعضهم بعض، طيب مخالفتهم للأنبياء أيهما يؤدي للآخر؟ كيف؟ لا، العكس. مخالفتهم للأنبياء يؤدي إلى اختلاف بعضهم بعضا. نعم. قال: وإن كان الأمران متلازمين، أو أن الاختلاف عليه على الأنبياء يعني هو الاختلاف فيما بينهم، فإن اللفظ يحتمل. فالأمران متلازمين، هم إذا اختلفوا فيما بينهم فسوف يكونون مخالفين للعش، لأن شأن الأنبياء الاجتماع وعدم التفرق، وإذا اختلفوا على الأنبياء فسيختلفوا، فالأمران متلازمان. فإذا بعد أن بينا أقسام الاختلاف المذكور في القرآن، بينا أيضا الفرق بين الاختلاف على الأنبياء والاختلاف فيما بين المتخالفين. التنبيه الثالث: قال: ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف، وقد يكون في التأويل. فالاختلاف قد يكون في التنزيل وقد يكون في التأويل. الاختلاف في التنزيل كما حصل في الحديث الذي ذكرناه عن ابن مسعود: أقراني النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والآخر يقول أقراني النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا اختلاف في التنزيل. وأما الاختلاف في التأويل، الاختلاف في التأويل أي أن المختلفين متفقان على الآية، لكن كل واحد يؤولها تأويل غير تأويل ليش الآخر، فهذا اختلاف في التأويل. ويدل عليه ما رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح برقم 6668 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ ما في بينهم اختلاف في التنزيل وإنما في التأويل. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، أي من الغضب، فقال: أبهذا أمرتم؟ أو أبهذا بعثتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، أي تأويلها. إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء. يعني اتركوا هذا الاختلاف، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. فإذن هذا يدل على ذم الاختلاف في التأويل. وأيضا مما يدل على هذا، على ذم الاختلاف في التأويل، ما رواه الإمام أحمد أيضا نفس الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: وفيه: وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلوس عند باب من أبوابه، وذكر الحديث. وفيه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما أنزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. فإذا ما في اختلاف، ما في تضاد، لأنه من عند الله تبارك وتعالى. فقول الله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال القدري: ها، أن هذا بفعل الإنسان، وأن هذا واجب على الله عز وجل، وكأنه نفى فضل الله تبارك وتعالى، لأنه ركز على هذه الآية ونسي قول الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة لما قالوا ماذا قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذن هو ركز على هذه وترك الأخرى، ركز على هذه وترك الأخرى، وجاء الجبري وركز على الأولى وترك هذه، وكل حق، كله حق. فدخول الجنة أولا وأخيرا هو بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن جعل الله تبارك وتعالى لذلك إيش أسبابا، وهي الأعمال الصالحة، وهي الأعمال الصالحة، فكل حق من عند الله تبارك وتعالى. وأيضا جاء هذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتكلمون في القدر، هذا الذي مثلنا به الآن. وهذا أول اختلاف وقع في الأمة، الاختلاف في فعل الله عز وجل، من الفاعل، هل العابد ولا ولا الله تبارك وتعالى. قال والناس يتكلمون في القدر. قال فكأنما تفقأ في وجهه الرمان من الغضب، ثم قال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم، بهذا هلك من كان قبلكم. كما هو الخلاف الآن بين يعني أهل السنة والجماعة وأهل الفهم الصحيح، وبين هؤلاء السياسيين، بين هؤلاء السياسيين الذين يكفرون المجتمعات، الذين يكفرون المجتمعات، وهكذا. حتى قال عمرو بن العاص فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده، لأنه عرف أصل من أصول الدين. ثم قال الشيخ هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب رواه عنه الناس، ورواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي معاوية، وهكذا. قال وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل، إذا كان أحمد هو الذي روى هذا الحديث، فإذا إذا يعني حصلت حادثة تحتاج هذا الحديث فيكون أعلم الناس به هو روي رحمة الله عليه، في رسالته المتوكل أيام القول بخلق القرآن، فكتب الإمام أحمد إلى المتوكل بهذا الحديث، كتب له هذا الحديث، وجعل يقول له في مناظرته يوم الدار، وهي دار إسحاق بن إبراهيم وزير الخلافة العباسية، لما جاوب الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد كلمة مشهورة ينبغي أن تكون كلمة كل إنسان سلفي عرف السلفي، وهي أنه كان يقول كيف أقول ما لم يقل، كيف أقول ما لم يقل، هذه بدعة، هذه ما سبقني أحد بالخوض فيها، فكيف أنا أقول ما لم يقل؟ فعلم أن هذا العلم يعني سلسلة ترجع إلى أصلها وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكتب إلى المتوكل بهذا الحديث، وجعل يقول لهم في مناظرته إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض. قال وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم، لأننا إذا ضربنا كتاب الله بعضه ببعض حصل الاقتتال بلا شك، لأنك تستدل بالقرآن والآخر يقول وأنا أستدل بالقرآن، فكل واحد يكفر الآخر، لأن هذا يستدل بالقرآن وهذا يستدل بالقرآن، وهما في الحقيقة يعني كل واحد منهما يضرب كتاب الله بعضه بإيش؟ ببعض. قال وقد روي هذا المعنى أيضا من حديث أبي هريرة. كل هذا إيش؟ ها؟ اختلاف التأويل واختلاف التنزيل. فقد روى الإمام الترمذي وقال وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس نفس هذا الحديث. قال وهذا باب واسع لم نقصد له هنا، وإنما الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها في مثل هذا الاختلاف. إذ الأمر في هذا الحديث كما قاله صلى الله عليه وسلم أصل هلاك بني آدم إنما كان التنازع في القدر، أصل هلاك بني آدم إنما كان التنازع في القدر. قال وعنه نشأ مذهب المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة، ومذهب الصابئة، ومذهب كثير من مجوس هذه الأمة، وهذا مذهب كثير ممن عطل الشرائع. إذا قضيت القدر أيها الإخوة من أخطر المسائل. قال فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله. قالوا لماذا الله عز وجل فعل هذا؟ لماذا جعل في هذا الكون هؤلاء الكفرة؟ علة الفعل، لماذا خلق إبليس؟ لماذا خلق النار؟ هلا كان الكون كله رحمة؟ هلا كان الناس كلهم مؤمنين؟ وهكذا. فتنازعوا في علة فعل الله عز وجل، فأرادوا أن يثبتوا شيئا، كل واحد يأتي بعلة من هواه، ويقيس فيها الخالق على المخلوق، فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات. وهذا من أعظم البلايا، أن يقاس الخالق على ليش؟ على المخلوق. ولذلك قال الناس في حديث النزول، الله تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر ينزل إلى سماء الدنيا، قالوا والليل على الكرة الأرضية كلها، قالوا فهذا معناه، شوف كيف امسكوا من هذه، من فهذا معناه، قلوا لا أنا لا أوافق على هذه النقلة، فهذا معناه، لأن الذي يأتي بعدها إنما أنت تقوله لأنك قست إيش؟ قست الخالق على المخلوق، قست الخالق على المخلوق. فنحن نقول الله تبارك وتعالى ينزل كيف شاء، ولا نقيس الخالق على المخلوق. فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات، فوقعوا في غاية الضلال، إما بأن فعله ما زال لازما له، قالوا إذا قلنا الله عز وجل ينزل فهذا معناه إن هذا لازم له دوما نازل، لأنهم ما عرفوا الأفعال المقيدة بالمشيئة، الله تبارك وتعالى له أفعال مقيدة بالمشيئة، يفعلها إذا شاء ويتركها إذا شاء، فقالوا فعله ما زال لازما له. وإما بأن الفاعل اثنان، قالوا إله للخير وإله للشر، إله للنور وإله للظلم، قالوا وإما بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض كما قالت القدرية. القبائح هذه من خلق الناس، والله تبارك وتعالى لم يخلق القبيح، هكذا قال. قال وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه، وما أمر به لم يقدر خلافه، فما فرقوا بين القدر وبين الإيش وبين الشرع، ما فرقوا بين القدر والشرع، الشرع كله محبوب لله عز وجل فلذلك أمر به، الشرع كله محبوب لله عز وجل فلذلك أمر به، وأما القدر فمنه ما هو محبوب لله عز وجل ومنه ما هو مبغوض. فلو قال قائل إذا كان هذا مبغوض لله عز وجل فلماذا فعله؟ نقول للحكمة، فعله لحكمة، فإذا لابد من التفرقة بين القدر وليش والشر. أهل البدع ما استطاعوا أن يفرقوا بين القدر وليش بين القدر والشر، وعارضوا بين فعله وأمره، عارضوا بين فعله وأمره، حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر، وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر، حين اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال، قالوا لا يمكن أن يجتمع القدر مع ليش القدر مع الشرع. فإذا نفرق بين القدر والشرع، الشرع محبوب لله عز وجل فلذلك أمر به، ولا يرضى لعباده الكفر، وأما خلقه تبارك وتعالى للكفر والقبائح والمعاصي فلأجل ماذا؟ فلأجل الحكمة، الله تبارك وتعالى له حكمة في ذلك، له حكمة في ذلك. قال وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه، ولهذا قال فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالم. يقول الشيخ والغرض بذكر هذه الأحاديث التنبيه من الحديث على مثل ما في القرآن من قوله وخضتم كالذي خاض، فكل هذه الأحاديث التي ذكرناها المرة الماضية وهذه المرة كلها لبيان شيء من قوله تعالى وخضتم كالذي خاض. ونقف عند يعني الدليل رقم 9. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.